يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
لما ذكر من مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأنهما داخلان في قطار الوجه ومحيطه، وقد جاء الأمر بهما، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، غسل يده اليمنى ثم اليسرى مثل ذلك، فقدم اليمنى على اليسرى. وأما في الآية فجاء الأمر بغسل اليدين مجملا، وبين في مثل هذا الحديث، وأن اليمنى تقدم على اليسرى، وتقديم اليمنى على اليسرى كتقديم شق الوجه الأيمن على الأيسر عند أكثر أهل العلم، تقديم الشق الأيمن على الأيسر في الغسل وما أشبه ذلك، هما في حكم العضو الواحد. فلو قدم اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح عند جمهور أهل العلم، وإن قال بعضهم بوجوبه. ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، والباء هذه لإزالة اللبس الذي قد يفهم من مطلق المسح، ولو جاء النص بدونها مسح رأسه لاحتمل أن يكون المسح بدون ماء، فإذا أمر يده على رأسه صدق عليه أنه مسحه، والباء تقتضي ممسوحا به، والباء تقتضي ممسوحا به، فمسح برأسه الماء. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، غسل رجله اليمنى، يقال في ذلك ما قيل في اليد اليمنى، 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك إلى الكعبين. والكعب هو العظم الناشط الناتئ في جانبي القدم، عظمان في كل قدم، عظمان، خلافا لمن يقول انه العظم الناتئ على ظهر القدم. هذا التفسير مردود من وجوه، ولو لم يكن في الباب الا قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. فإذا فسرنا الكعب بأنه العظم الناشئ الناتئ على ظهر القدم عند معقد الشراك، فإنه لا يلزم غسل القدمين العقبين، وقد جاء الوعيد على ذلك. إضافة إلى أن التثنية قصل رجله اليمنى إلى الكعبين، غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، الرجل الواحدة فيها كعبان، وهذا نص صحيح صريح يوضح المراد بالكعبين، والذي على ظهر القدم كعب واحد. 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه، توضأ نحو قريب من الوضوء أو مثل وضوء هذا. قد جاء في بعض الروايات فتحمل نحو هنا على المثل، لأن عند أهل الحديث يختلف لفظ نحو عن لفظ مثل، فإذا قيل رواه مسلم بنحوه أو بمثله، فإن كان باللفظ فهو مثله، وإن كان بالمعنى فهو نحوه، وهذا مقرر عند أهل العلم. لكن هنا جاء النحو وجاء بإزائه المثل، فيرد هذا إلى ذاك. قد يقول القائل: أنه لا يمكن المماثلة من كل وجه، قد توجد المماثلة الظاهرة، قد توجد المماثلة الظاهرة، لكن المماثلة الباطنة لا توجد. المماثلة الخفية قد تتخلف، ولذا عبر هنا الحديث الصحيح بنحو، لأن المطابقة من كل وجه 100% قد تكون مستحيلة. غسل كفيه 3 مرات، غسل وجهه 3 مرات، غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. ولنعلم أن غسل اليد وحدها يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، من أطراف الأصابع. لا يقول أنا غسلت كفي قبل الوضوء 3 مرات ثم أقتصر بما عدا ذلك. قد يقول قائل الكفان غسلا 3 مرات قبل الوضوء، وحينئذ يغسل ذراعه يده اليمنى من مفصل الكف إلى المرفق. نقول هذا ليس صحيح، بل اليد الواجب غسلها، غسلها فرض من فرائض الوضوء، تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق. وقوله إلى المرافق هو المرفق، وزنه كالمنبر بكسر الميم وفتح الفاء، وليس بمرفق كمجلس، لا، مرفق. إلى الكعبين، هنا إلى حرف غاية. وهل المرفقان والكعبان داخلان في الغسل أو ليس بداخلين؟ هل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل؟ نعم، تدخل من لفظها أو بأدلة أخرى؟ يعني هل إلى بذاتها تقتضي دخول المغية أو لا تقتضي، أو تحتاج إلى تفصيل؟ نعم، ولا تعارض ولا تمنع منه، لا تقتضيه ولا تمنع منه. فإذا كان المغية من جنس، أو كانت الغاية من جنس المغية، نعم، تدخل. وإذا كانت من غير جنسه فإنها لا تدخل، هذا الأصل فيها. لكن هنا جاءت نصوص تدل على أنها داخل، وأن المرافق لا بد من غسلها مع اليدين، وأن الكعبين لا بد من غسلهما مع الرجلين، ويأتي شيء من هذه الأحاديث. التخليل 3 مرات، 3 مرات مسح برأسه ولم يذكر العدد، فدل على أنه واحدة. تمضمض واستنشق واستنثر، جاء في بعض الروايات 3 3، فالتخليف هو الغاية، وهو أعلى ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ملفقا، بمعنى أنه غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين. فمن زاد على الثلاث خرج عن حيز السنة إلى الابتداء، إذا تعبد بذلك، إذا تعبد بذلك. ولا نقول أنه يزيد على الثلاث من باب الاحتياط، أحوط يدعي الاحتياط، وإن عرف ذلك عن ابن دقيق العيد والحافظ العراقي يغسلون الأعضاء إلى 10 مرات أحيانا، ويقول المترجمون أن هذا لم يخرجهما إلى حيز البدعة، وإنما هو مجرد احتياط. هو مجرد احتياط، ولنعلم أن الابتداء في أوله قد يكون من شأه الاحتياط، والاحتياط كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا أدى إلى ارتكاب محظور كما هنا أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. أحيانا لا يمكن الاحتياط بحال. إذا اختلف العلماء في المسألة على قولين وجوب تحريم تحتاج ولا ما تحتاج؟ ما يمكن تحتاج، لكن وجوب استحباب وإباحة يمكن تحتاج. وعلى هذا نقول من زاد على الأربع متعبدا بذلك فقد خرج إلى حيز البدعة. فإذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا فالأحوط أن يجعلها ثلاثا، لأنه إن كان هو الواقع ثلاثي الواقع ففعله هو السنة، وإن لم يكن الواقع جعل ثلاثة وفي الحقيقة اثنتان رجع بذلك إلى سنة. لكن لو قلنا يبني على الأقل ويزيد هو بزيادته إن كان على خلاف الواقع خرج من حيز الابتداء إلى السنة. وعرفنا أن هذا يختلف اختلافا جذريا تاما. أما لو شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاث نقول يجعلهما ركعتين، فهذا سبقت الإشارة إليه يجعلهما ركعتين. لماذا؟ لأن الأمر هنا متردد بين الزيادة المعفو عنها بالنسيان وبين بطلان الصلاة بالنقص في مسألة الصلاة. فإذا كان الأمر متردد بين بطلان الصلاة وأمر معفو عنه السهو والنسيان يحافظ على صلاته عن البطلان، بخلاف ما إذا كان الأمر متردد بين السنة وبدعة فإنه يحافظ على السنة ويجتنب البدعة. وجاء التثليث بالإطلاق توضأ ثلاثا ثلاثا، وجاء التفصيل غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا ومسح برأسه. فالإطلاق غسل ثلاثا ثلاثا يشمل الرأس، والتفصيل يخرج الرأس. وإن جاء عند أبي داود أنه مسح رأسه ثلاثا، لكن ما جاء في الصحيحين وغيرهما إما إجمالا أو تفصيلا لا يذكر فيه التثليث بالنسبة للرأس. ولذا القول المرجح عند العلم أن الرأس يمسح مرة واحدة، لأن الروايات الواردة في التثليث لا تقاوم ما جاء في عدم الذكر. وهذا موضع بيان، فلو كان تثليث الرأس مستحبا كغيره لبين، لأن هذا وقت بيان. النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أجمل من القرآن، وبيان الواجب واجب كما هو معروف. الترتيب هنا جاء عطف الأعضاء بثم التي تقتضي الترتيب والعطف في آية الوضوء بإيش؟ بالواو التي هي لمطلق الجمع. ولذا يرى بعض أهل العلم أن الترتيب ليس بواجب، والقول المرجح عند أهل التحقيق أن الترتيب واجب، لأن النصوص والأحاديث التي بينت آية الوضوء جاءت بيانا لآية الوضوء، جاء العطف فيها بثم، إضافة إلى أن آية الوضوء فيها ما يشير إلى ذلك، ما يشير إلى الترتيب، وهو إدخال الممسوح بين المغسولين. والعرب كما يقول أهل العلم لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، لو لم يكن الترتيب واجبا لنسق المغسولات على بعض ثم جاء بالممسوحات، لكن قطع النظير عن نظيره وإدخال الممسوح بين المغسولين يدل على إرادة الترتيب. نعم سنة.
وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد
كم الحديث الرابع ولا نبدأ بهذا ثم ذاك؟ حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مخرج في السنن والمسند وغيرها من دواوين الإسلام. في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومسح برأسه واحدة، وهذا الحديث نص في موطن النزاع، إلا أنه فعلي. نعم، مسح برأسه واحدة فعل، والمسح مرة واحدة لا ينفي ما عداه، لأنه ثبت أنه غسل وجهه واحدة وغسل يديه واحد وغسل رجليه واحد، توضأ مرة مرة عليه الصلاة والسلام، ومسح برأسه واحدة. خرجه أبو داود وخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، وهو قطعة من حديث طويل استوفى فيه علي رضي الله عنه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب، أفعل التفضيل عند أهل الحديث لا تستعمل في بابها، لا يستعملونها على معناها الأصلي، إذا قالوا أصح شيء في الباب، أضعف شيء في الباب، فلان أضعف من فلان، فلان أوثق من فلان، فإن مثل هذا الأسلوب لا يقتضي التصحيح، لأنه قد يكون الباب مشتمل على أحاديث ضعيفة لكن هذا الحديث أقواها، كما أنهم إذا قالوا هذا الحديث أضعف حديث في الباب لا يعني أنه ضعيف، فقد تكون الأحاديث كلها صحيحة لكن هذا أقلها صحة وإن كان صحيحا. والأصل في أفعل التفضيل أنه مفاضلة بين شيئين اشتركا في صفة وفاق أحدهما الآخر في هذه الصفة، فمقتضى هذا التعبير أن جميع ما ورد في الباب صحيح لكن هذا الحديث هو أصحه. هذا لو كانت أفعال التفضيل تستعمل عند أهل الحديث على بابه، لكن هم يقولون أصح ما في هذا الباب كذا، وإن لم يكن صحيحا لكنه أمثل الضعاف، كما أنهم يقولون أضعف شيء في هذا الباب ولا يقتضي ذلك تضعيفه، لأن الأحاديث الموجودة كلها صحيحة لكنها متفاوتة في الصحة، وهذا أدناها وأقلها صحة. إذا قالوا فلان أوثق من فلان، إذا قلنا ابن لهيعة أضعف من الأفريقي مثلا عبد الرحمن بن زياد، أو قلنا هذا الصحيح ابن لهيعة أوثق من الأفريقي، هل يعني أنهما ثقتان؟ مقتضى أفعل التفضيل أنهم ثقتان، أنهم اشتركا في صفة الثقة، وزاد فيها ابن لهيعة على الأفريقي، ابن لهيعة أوثق من الأفريقي، لكن استعمال أهل صيغة ليس على بابه فهما ضعيفان، لكن أقل ضعف من الإفريقي. ومثله لو قلنا نافع أضعف من سالم، نافع أضعف من سالم، هما ثقتان بالاتفاق، لكن سالم إذا كم من العلم أدل من نافع، وهكذا. فقول الترمذي أنه أصح شيء في هذا الباب لا أكثر تصحيحه، وإن كان الحديث صحيح، الحديث صحيح إسناده صحيح لا إشكال فيه. نعم، لبعض.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني صحابي شهد أحدا وشارك في قتل مسيلمة يوم اليمامة وقتل يوم الحرة 63، وهو غير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه راوي حديث الأذان. راوي حديث الأذان عبد الله بن زيد أيضا، لكن هذا ابن عاصم وذاك ابن عبد ربه، وبعض أهل العلم يجعلهما واحدا يخلط بينهما فيجعل هذين راويا واحدا، والجمهور على أنهما اثنان. وهناك جمع من الرواة يهم بعض أهل العلم ممن كتبوا في الرجال فيجعل الاثنين واحد والعكس، يجعل واحد اثنين، لأنه مرة هنا سني ومرة كني فظنوهما اثنين. وأحيانا يجعل الاثنين واحد باتفاقهما في الاسم واسم الأب والنسبة، وهما في الحقيقة اثنان. البخاري حصل له من هذا الوهم شيء في تاريخه، ومعروف أنه إمام أهل الصنعة لكنه ليس بالمعصوم. وابن أبي حاتم ألف في بيان خطأ البخاري في هذا الباب جزءا، وللخطيب البغدادي كتاب في غاية الجودة. إيش؟ نعم، موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق، ذكر فيه الأوهام التي حصلت من كبار الأئمة. ولكون هذا العنوان يوحي بأن الخطيب يرد على علمها الكبار، فقد يفهم منه بعض الناس أنه يتطاول على الأئمة. هذا بالنسبة لمن لا يرى الخطيب شيئا بالنسبة لأولئك الأئمة، وأما من يغلب الخطيب فيقول هذا الخطيب أخطأ الأئمة ورد عليهم. ولدفع هذا اللبس صدر الخطيب كتابه بمقدمة بين فيها أحوال الأئمة، وأنه لا شيء بالنسبة للأئمة في كلام ينبغي أن يطلع عليه كل طالب علم ليعرف منزلته وقيمته بين أقرانه وشيوخه، فضلا عن مستوى الأئمة المتقدمين الذين قال الحافظ الذهبي في ترجمتي لأبي بكر الإسماعيلي، قال: من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. ومن أراد أن يعرف أقدار السلف فليقرأ فضل علم السلف على الخلف الحافظ بن رجب، لأنه قد يوجد من يكتب في الصحف أو يتحدث في المجالس من يفهم من كلامه أو تشم منه رائحة انتقاد المتقدمين، والسبب في ذلك قلة كلامهم، قلة كلامهم. إذا نشب كلامهم بكلام المتأخرين فكلامهم قليل، نذر يسير لكنه علم مبارك من مشكاة النبوة، لم يخالطه شائبة. وعلى هذا نعرف القوم أقدارهم. حتى ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في الكتاب المذكور أن لو أن أحدا فضل عالما من كبار الأئمة لكن بعد عصر السلف على من تقدمه من أهل العلم لكثرة كلام الثاني، لمجرد الكثرة وقلة كلام الأول، فقد اقتضى صنيعه تقديمه على الصحابة والتابعين. على سبيل المثال لو قارنا بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام أحمد، شيخ الإسلام يستفتى في مسألة يجيب عنها وصاحبها مستوفز يريدها في 230 صفحة، يعتبر الشيخ رحمه الله أن صاحبها مستوفز يريدها، يعني جعل السؤال من غير بس الكتابة في 230 صفحة. لو سئل عنها الإمام أحمد لأجاب عنها بجملة نصف سطر. مقتضى كلام ابن رجب أنك لا يفضل شيخ الإسلام على الإمام أحمد بهذا السبب، مقتضى ذلك أن تفضل المتأخرين على الصحابة والتابعين، لأن كلامهم كثير. وأنتم تروا يكتب في المسألة التي لا تفضل شيء مسمى، بينما المتقدمون كلمة كلمتين جملة، علم عليه نور، كلام قليل لكنه علم مبارك مقرون بالعمل والإخلاص، مقرون بالعمل والإخلاص. خلي جرنا هذا لكنه ما يخلو من فائدة إن شاء الله. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأجبر. وبالمناسبة محمد رشيد رضا سئل عن شيخ الإسلام، عن شيخ الإسلام هل هو أعلم من العلم الأربعة وهم أعلم منه، فأجاب بكلام يرضي جميع الأطراف، فقال باعتبار أن شيخ الإسلام خرج على كتب هؤلاء الأئمة وكتب أصحابهم فهم أهل الفضل عليه، وهو كالتلميذ بالنسبة لهم. وبكونه ونظرا لكونه رحمة الله عليه أحاط بما كتبه الأئمة وكتبه أتباعهم فهو أعلم منهم من هذه الحيثية. وعلى كل حال المنظور إليه هو الإخلاص والعلم، والعلم المقرون بالعمل، العلم المقرون بالعمل، لأن العلم بمجرده وبمفرده إذا تخلف عنه العمل لا يساوي شيئا بل هو بال على صاحبه. والعلم الذي يتخلف عنه الشرط الأصلي هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والعلم عبادة لا قيمة له بل هو بال على صاحبه. وعرفنا أن أول من سعر بهم النار ثلاثة، ومنهم العالم الذي جاء به يوم القيامة وقال له ماذا صنعت؟ وقد تعلمت العلم، علمت فيك العلم وقال كذب لما تعلمت وعلمت وقال عالم وقد قيل فيسحب على وجهه في النار صلى الله عليه وسلم. فعلم السلف لا شك أنه تفوح منه روائح وإخلاص وآثاره المترتبة عليه من العمل الصالح ظاهرة تجد من ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان من يتخصص في السنة مع أنه لا يصلي مع الجماعة. هذا شيء ما فائدة في العلم. تقول صلاة الجماعة سنة. طيب سنة أنت تصدق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. افترض أن السنة ليست بواجب. ماذا تعمل؟ ماذا تصنع؟ يحلق لحية ويقول لا إله إلا سنة. سبحان الله أنت تتعلم للمخالفة ومن العمل. مع الأسف الشديد هذا موجود. هذا موجود وليس بقليل, موجود بكثرة. وإن كان لله الحمد الأمة فيها خير والخير في أمة محمد إلى قيام الساعة يوجد فيها أهل العلم والعمل وأهل العبادة والزهد والورع, لكن الإشكال أن النوع الثاني موجود ووجوده وجود كثرة لا مجرد أمثلة أو مجرد نماذج, لا هم موجودون. اللهم صل وسلم وبارك على ربك ورسولك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء ومسح, قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر, متفق عليه. في لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فقد ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم وأنه مرجح عند أهل العلم أنه غير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه على الحديث الأذان, وله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم حديث بين فيه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام, وقطعه الحافظ رحمه الله تعالى جملا يضع كل جملة في مكانها المناسب. وسيأتي بعض الجمل من هذا الحديث, وتقطيع الحديث عند أهل العلم جائز بشرط أن لا يكون المحذوف منه له أثر في المذكور, بمعنى أنه لا يترتب فهم المذكور منه على المحذوف. أما إذا كان المذكور لا يمكن فهمه على وجه الصحيح إلا لمعرفة ما حذف منه فإنه لا يجوز حينئذ تقطيع الحديث. وتقطيع الحديث مذهب الإمام البخاري, فالقصة الواحدة يفرقها في أماكن قد تصل أحيانا إلى 20 موضعا. إذا كان الحديث طويلا فإنه يفرق هذا الحديث الطويل ويفرق هذه الجمل تبعا لما يستنبط منها ويضعها في مواضعها. وصحيفة همام المنبهة التي يرويها عن أبي هريرة مسرودة سردا في المسند ومفرقة في الصحيحين, مفرقة في الصحيحين, وجماهير أهل العلم على جواز تقطيع الحديث والاقتصار منه على القدر المطلوب بالشرط المذكور. قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه, ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه, فدل على أن المسح فرض من فرائض الوضوء. دلت على ذلك الآية, آية المائدة, وإدخال الباء على الرأس مثل ما جاء في آية الوضوء كما جاء في آية الوضوء, لأن إدخال الباء يقتضي منسوحا به. ولو قال مسح رأسه قد يفهم منه بعض الناس أنه مسح رأسه بيده ويصدق عليه أنه مسح رأسه, فأقبل بيديه وأدبر، أقبل وأدبر. يقتضى هذا اللفظ أنه بدأ من مؤخر رأسه لأنه أقبل، والإقبال إنما يكون إلى جهة الوجه والإدبار عن جهة الوجه. فأقبل بيديه وأدبر، يعني قال هكذا أقبل ثم أدبر. هذا ما تدل عليه هذه الرواية. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الرواية مفسرة، هذه الرواية مفسرة. بدأ بمقدم رأسه، هذا مقدم رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وجاء في بعض الروايات أدبر بيديه وأقبل، وجاء أيضا بدأ بمؤخر رأسه، وكل هذا يدل على أن الأمر فيه سعة. المقصود من ذلك تعليم الرأس في المسح، سواء كان البدء بالمقدم أو بالمؤخر. والواو لا تقصد الترتيب، فأقبل بيديه وأدبر لا يمنع أن يكون أدبر بهما وأقبل، لأن الواو لا تقصد الترتيب. ابن دقيق العيد وهو يريد أن يوفق بين هذه الروايات، بدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفاه، كيف يوفق بينها بين قوله فأقبل بيديه وأدبر؟ قال أقبل بهما إلى جهة القفا وأدبر عن جهة القفا. أقبل بيديه إلى جهة القفا، وهذا عكس لظاهر الحديث، وهذا عكس لظاهر الحديث. فالإقبال معروف أنه إلى جهة المقابلة أو الوجه، والإدبار هو الذهاب إلى جهة دبر الإنسان وقفاه. نعم، الرواية الثانية بدأ بمقدم رأسه فسرة واضحة للمعنى المراد، وعلى هذا تكون الواو المطلق الجامع فلا تقتضي ترتيب. هذا عند من يقول بأن المستحب أن يبدأ بمقدم الرأس، لكن مجموع الروايات تدل على أن الأمر فيه ساعة، سواء بدأ بمقدم رأسه أو بمؤخره يمر يده المبلولة بالماء على جميع رأسه، سواء بدأ من الأمام أو من الخلف. منهم من يقول يبدأ بالناصية من هنا ثم يقبل بهما على الوجه ثم يدبر بهما، وهذا محاولة من هذا القائل لجمع بين الأحاديث، لكن قوله بدأ بمقدم رأسه صريح في كونه بدأ من بداية الرأس من جهة الأمام ثم ذهب بهما إلى الخلف ثم ردهما. والأمر كما ذكرنا فيه سعة، والعمل مخير فيه، إنما المقصود تعميم الرأس بالغسل. وأهل العلم يختلفون في غسل مسح الرأس، هل يجب تعميم الرأس بالمسح أو يكفي بعضه؟ كل منهم بنى مذهبه على فهمه للباء، ومن قال إن الباء للإلصاق ودعم ذلك بما روي عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يحفظ عنه أنه اكتفى ببعض الرأس إلا مع مسح الإمامة، وأن الرأس إذا أطلق يشمل جميعه، قال لا بد من تعميم الرأس بالمسح. وهذا قول الحنابلة وعامة أهل الحديث، ومنهم من يقول ان الباء للتبعيض، الباء للتبعيض، فيكتفى بمس بعض الرأس. واختلف في ذلك، منهم من قال الربع، ومنهم من قال شعرات يسيرة، ومنهم من قال يكتفى بما يسمى مس وما يطلق عليه مس. وعلى كل حال، ما روي عنه عليه الصلاة والسلام وما ثبت عنه بيانا للفروض الموجودة في آية الوضوء هو تعميم مسح الرأس. وما جاء من كون عليه الصلاة والسلام مسح رأسه، مسح ما ظهر من رأسه مع العمامة، المسح على العمامة سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. أما الاكتفاء بمسح جزء من الرأس فإنه لا يجزئ، لأنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح بعض رأسه وهو مكشوف. الجميع من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام كحديث عبد الله بن زيد الذي مر بنا أنه بيديه معا مسح رأسه بيديه معا، يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى القفاء ثم يردهما. هل تصور أن اليدين تترك شيئا من الممسوح؟ نعم، الشعر كله، الشعر كله، نعم، شوف، لا بد من التعميم، وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي من فضلاء الصحابة ومن عبادهم وأحد العبادلة الأربعة الذين تأخرت وفاتهم احتاج الناس إلى علمهم، أسلم قبل أبيه وتوفي سنة 63 بمكة أو في الطائف أو في مصر، أقوال لأهل العلم. وهذا الحديث مروي بالسلسلة المشهورة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث صحيح لغيره لأنه ورد من أدلة ما يشهد له، فارتقى إلى درجة صحيح لغيره. وإلا فالأصل أن ما يروى بهذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه من قبيل الحسن، لا يصل إلى درجة الصحيح للخلاف المعروف، ولا ينزل عن درجة الحسن إلى الضعف، على خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج بهذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومنشأ الخلاف في مرجع الضمير في جده، هل يعود إلى عمرو؟ وحينئذ يكون الجد محمد، ومحمد تابعي، فالحديث حينئذ يكون إيش؟ مرسلان. أو يعود الضمير في جده إلى الأب الذي هو شعيب، وحينئذ يكون المراد بالجد عبد الله بن عمر، ثم ينشأ خلاف آخر، وهو هل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمر أو لم يسمع. أما بالنسبة للاحتمال الأول وهو عود الضمير هل هو إلى عمر أو إلى شعيب، فقد جاءت روايات تدل على أن المراد بالجد عبد الله بن عمرو، وحينئذ يكون مؤيد الضمير إلى شعيب. فاحتمال الإرسال غير وارد مع التصريح بعبد الله بن جده عبد الله بن عمرو. الإشكال الثاني وهو أن محمد أن شعيبا هل سمع من جده عبد الله بن عمرو يجيبه ما جاء التصريح به في روايات أنه سمع جده عبد الله بن عمرو، وحينئذ يكون المعتمد أن سند متصل وأن المراد بالجد عبد الله بن عمرو وأن الضمير يعود إلى شعيب وأن شعيبا سمع من جده عبد الله بن عمرو. هذا هو المرجح، ومن أهل العلم من يحكم على هذه السلسلة بالتضعيف مطلقا، يحكم على هذه السلسلة بالتضعيف مطلقا للخلاف المذكور، ومنهم من يصحح، ولكن أعدل الأقوال أنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فإن الخبر حينئذ يكون مقبولا ولا ينزل عن درجة الحسن. في صفة الوضوء، وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم مسح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام برأسه، والباء هذه لا يمكن الاستغناء عنها لما ذكرنا، وأدخل إصبعيه السباحتين يعني اللتين تستعملان بالتسبيح في أذنيه، والسباحتان هما السبابتان، وهم الأصبعان في اليدين اليمنى واليسرى اللذان يليان الإبهام. أدخل إصبعيه أو إصبعيه السباحتين في أذنيه. هل يمكن إدخال الأصبعين في الأذنين؟ نعم يمكن. كيف؟ نعم الطرف الأصبعين، مقصود طرف. أما إدخال الأصبعين فلا يمكن. يجعلون أصابعهم في أذانه، يعني أطراف الأنامل كما هو معروف، في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. وعرفنا أن الحديث مقبول صحيح لغيره، وهنا مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، فدل على أن الأذنين تمسحان مع الرأس مسحا، مسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. صفة ذلك كيف يمثل؟ نعم أدخل السباحتين عليك شماء من يشوفك. ها وين الإبهامين؟ الإبهامين من فوق ظاهر الأذن. نعم خلاص صحيح. فهذا الحديث يدل على أن الأذنين تمسحان مع الرأس، وأنه لا يلزم غسلهما بل يكتفى بمسحهما. وجاء حديث الأذنان من الرأس وهو خبر ضعيف، لكن الأحاديث الواردة في مسح الأذنين مروية من طرق هذا الحديث، وحديث المقدام بن معدي كلب، ومن حديث الربيع، ومن حديث أنس، حديث عبد الله بن زيد وغيرهم. المقصود أن مسح الأذنين ثابت وأنهما يمسحان تبعا للرأس. وهل يؤخذ ماء جديد للأذنين فيمسحان به، أو يكتفى بما فضل من مسح الرأس، هذا سيأتي في حديث مستقل إن شاء الله تعالى. نعم اقرأ 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 ما مشينا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفل ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه. وهذا شامل لنوم الليل والنهار إلا أن قوله فإن الشيطان يبيت جعل بعض أهل العلم يخص ذلك بنوم الليل، لأن البيتوت فإنما تكون بالليل كما سيأتي الحديث اللاحق. هنا فإن الشيطان يبيت على خيشومه إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاثا. وجاء ما يقيد هذا النص لمن أراد الوضوء، لمن أراد الوضوء إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر. تقدم لنا معنى الاستنفار وأنه إيش؟ نعم هو الاستنشاق أو الاستنشاق إدخال الماء والاستنفار إخراج الماء. أنتم هناك مضمضة مضمضة واستنشق واستنثر، وقلنا أن الاستنشاق هناك إدخال الماء بالنفس والاستنثار إخراج الماء من الأنف بالنفس. أما هنا في مثل هذا الحديث فإن الاستنثار مثل ما ذكر الأخ هو الاستنشاق، إذ لا يتصور استنثار دون استنشاق. وهذا هو الذي حمل بعض أهل العلم على أن يقول الاستنثار والاستنشاق مطلقا، لكن عرفنا أنه إذا جمع بينهما حمل الاستنشاق على إدخال الماء من الأنف بالنفس والاستنثار يحمل على إخراج الماء بالنفس. فالاستنثر ثلاثا، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وهكذا جاء الحديث مطلقا لمن أراد أن يتوضأ أو لم يرد الوضوء هنا. والعلة تقتضي التعميم، تعميم الحالات، لكن جاء التقييد بالوضوء. ومن أهل العلم يرى أن كل من استيقظ يلزمه أن يستنثر ثلاثا، لأن العلة معقولة وليست مقرونة بالوضوء، وليست مقرونة بوضوء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. افترضنا أن شخص استيقظ من نومه خرج إلى الدوام، العلة أن الشيطان يبيت على خيشومه. هل نقول إذا كنت لا تريد الوضوء ولا تريد الصلاة لا مانع من أن يستمر الشيطان في خيشومك، أو لا بد من إزالته ولو لم يريد الوضوء والصلاة؟ نعم، هذه حجة من يقول انه لا بد من الاستنثار ولو لم يريد الصلاة ولم يتوضأ، لان هذا امر مستقل. وما ورد فيه القيد بالوضوء، ما ورد فيه القيد بالوضوء تخصيص لبعض الأفراد بحكم موافق، وحينئذ لا يقتضي التخصيص، نعم التنصيص على الاستنثار والاستنساخ مع الوضوء يدل على شدة الاهتمام به والعناية وأنه من أجزاء الوضوء. منهم من يقول أبدا الاستنشاق كالمضمضة، إذا أراد أن يتوضأ يفعل ذلك، أما إذا لم يرد أن يتوضأ ولا يريد الصلاة فإنه مخير، إن شاء استنثر وإن شاء خرج. كما أنه إذا قام من النوم هل يلزمه أن يغسل وجهه؟ نعم لا، لكن جرت العادة بذلك وأنه أنشط وأنظف، فإذا لم يرد الصلاة ولا يريد الوضوء فحينئذ لا يلزمه أن يستنثر على هذا القول. لكن عموم الحديث يدل على أن الاستنثار لازم ولو لم يرد الصلاة ولم يرد الوضوء، لقوله إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة. فإن الشيطان يبيت على خيشومه، الشيطان يبيت على خيشومه، هل هذا حقيقة أو كناية عن تراكم هذه الأوساخ التي بالخيشوم وهي مما يلائم الشيطان؟ قيل بهذا وهذا، ولا مانع من أن يمنع، ولا مانع يمنع من حمل اللفظ على حقيقته، وحينئذ يكون الشيطان حقيقة يبيت على خيشومه، لأن الخيشوم مجرى من مجاري الجسد، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا مانع يمنع من حمله على حقيقته. وهذا الأمر في الحديث يدل على الوجوب لأنه الأصل، والجمهور الذين لا يقولون بوجوب المضمضة والاستنشاق يقولون إنه الاستحباب، لدليل أنه لم يذكر في آية الوضوء، وقد جاء في الحديث توضأ كما أمرك الله. والذين يجيبون المضمضة والاستنشاق يقولون ما أمر الله به مجمل بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، وبيان الواجب واجب. نعم نعم كيف الخلاصة أنه يتأكد بالنسبة لمن لا يريد الوضوء ولا الصلاة أن يحرص على طرد الشيطان من أجزاء بدنه بالأذكار وبالاستنثار وغيرها مما جاء من العلاجات الشرعية بنسبة الشيطان، لكن إذا أراد الوضوء فإنه يجب عليه أن يستنثر. معنى في وقت. وعنه عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، والعلة فإنه لا يدري أين باتت يده، العلة فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. هذا الأمر للوجوب، والنهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا مقتضاه التحريم، وأنه لا يجوز، بل يحرم أن يغمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. وعرفنا أن النوم يشمل، إذا استيقظ أحدكم من النوم يشمل نوم الليل والنهار، إلا أن قوله فإنه لا يدري أين باتت يده دل على أن البيتوتة إنما تكون بالليل، وبهذا استدل الإمام أحمد على التفريق بين نوم الليل ونوم النهار. فلا يغمس يده في الإناء، افترضنا أن شخص رمس يده في الإناء، والعلة في ذلك فإنه لا يدري أين باتت يده. هل يتأثر الماء لغمس اليد قبل غسلها؟ من المستيقظ من النوم عند الحنابلة نتأثر، إذا كان قليلا نتأثر، وعند غيرهم فمن يقول الأمر للاستحباب ومن يقول الأمر للوجوب. الذي يقول الأمر للاستحباب ما عنده مشكلة، بل ما لا يتأثر بل يستحب لو مستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثا، والذي يقول الأمر للوجوب يقول تعبد ولا أثر لغمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا. لماذا؟ لأن العلة مشكوك فيها، لا يدري أين باتت اليد، هل واقعت ولامست نجاسة أو لا، وما دامت العلة مشكوكة والأصل الطهارة، طهارة اليد، والشك لا يرفع اليقين، إذن اليد باقية على طهارتها، وحينئذ يكون الأمر بالغسل لا بالاحتياط. ويعللون ويقولون أن البلاد بلاد الحجاز كانت حارة، وعندهم ضيق في مسألة اللباس، وقد يتخففون منها وقت النوم في الحر ولو كانت موجودة، واليد تطيش على أجزاء البدن وقت النوم فقد تواقع أو تخالط أو تلامس النجاسة وهو لا يشعر، فأمر بذلك من باب الاحتياط. والحامل على هذا القول أن العلة مشكوك فيه، فإنه لا يدري أين باتت يده، والمشكوك أو الشك لا يقاوم اليقين، لأن يده متيقنة الطهارة، ولذا لو أدخلها في كيس أو ربطها بحيث يجزم أنها لم تلامس شيئا من المستقبلات فإنه لا يلزمه شيء عندهم، لكن على المسلم أن لا ينظر إلى هذه التعليلات، فقد جاء الأمر الصريح الصريح، فجاء النهي الواضح البين عن إدخال اليد في الإناء، ولا نعارض مثل هذا الحديث الصحيح الصريح بقواعد عامة. نعم القواعد العامة لها ما يدل عليها، والشك لا يرفع اليقين ولا ينصرف حتى يجد ريحا يسمع صوتا، لأنه شك هل خرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف لأنه الأصل الطهارة. لكن هنا نقول لا، الأصل الطهارة فلا يلزمنا غسل، والعلة المنصوصة مشكوك فيها، نقول سمعنا وأطعنا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. والشك هنا مقرونا بهذا النهي الصريح الصريح، ينبغي أن ينزل منزلة اليقين. لصراحة النهي عن غمس اليد في الإناء، فنقول حينئذ سمعنا وأطعنا، ولا نعارض مثل هذا النص الصحيح الصريح بقواعد عامة، وإن كانت هذه القواعد مستنبطة من أدلة شرعية، فلتكن هذه المسألة مما يخرج عن تلك القاعدة، وكل قاعدة لا سيما إذا كانت من القواعد الأغلبية لها ما يخرج عنها من المسائل، وكتب القواعد تشهد بذلك. وإذا قلنا إن الأمر الغسل تعبد لصحة الخبر وصراحته، فإنه يشمل ما إذا جزم بأن يده لم تخالط شيئا من النجاسات، بحيث لو ربطها أو أدخلها في كيس على أنه من شؤم مخالفة السنة وجد بعض العقوبات العاجلة، وجد بعض العقوبات العاجلة. فشخص يقول أين أنا أدري أين تبيت يدري، الرسول يقول فإنه لا يدري أين باتت، فقال أنا أدري أين باتت فربطها، فاستيقظ من نومه وهي في دبر. وآخر استاك من جهة الدبر، وهذه القصة ذكرها الحافظ بن كثير وغيره من العماد جم من أهل العلم، استعمل السواك في دبر فوجد ألما في بطنه، وبعد مدة أشهر أحس بأن في بطنه شيء يشبه الجنين، وبعد وقت وضع شيئا ليس بإنسان ولا حيوان، ما يدرى ما هو، المقصود له الصياح صراخ هو يشبه قطعة اللحم، أفزعت الرجل وأهله، فقامت بنت من بناته فراوختها بحصات حتى سكتت. المقصود أن شؤم مخالفة السنة ومعاندة النصوص الشرعية، العقوبات الأخرى معروفة، لكن قد تعجل العقوبة لمثل هؤلاء. وشخص يضع المسامير في نعليه ويأتي إلى حلق الذكر ليطأ أجنحة الملائكة، فخسف به، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن يهتم بهذه الأمور، وأن يقدر النصوص قدرها، وأن يكون إذا سمع النص سمعنا وأطعنا عقلنا الحكمة ولم نعقل. فمثل هذه النصوص لا تعارض بمثل التعليلات التي يذكرها كثير من الشراح. نعم.
وعن لقيد بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبر الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض.
نعم. لقيت بن صبرة لقيت بن عامر بن صبرة أبو رزين صحابي معروف يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء، الإسباغ هو الإتمام، يعني أتم الوضوء. واستوفي الأعضاء بالغسل، واستكمل هذه الأعضاء المطلوب غسلها بالغسل، وما يطلب مسحه عمه بالمسح. فلا تترك شيئا ولو كان يسيرا مما يجب غسله أو مسحه. هذا المراد بالإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء بالغسل. وخلل بين الأصابع، والحديث صحيح مخرج في السنن الأربعة، وهو أيضا عند ابن خزيمة صحيح له، مخرج له في صحيح: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، فلا يجوز أن يترك شيء مما يجب غسله أو مسحه ولو كان يسيرا للأمر بالإسباغ. وخلل بين الأصابع فأصابع اليدين والرجلين، لأن الأصابع المراد بها الجنس، والمراد بذلك أصابع اليدين وأصابع الرجلين. فمثل هذه الأجزاء التي يمكن أن ينبو عنها الماء، لا سيما بالنسبة لبعض الناس تكون أصابع ليه منتصق بعضها ببعض، لا أقول خلقة أنه لا يمكن تمييز بعضها من بعض ملصقة بملصقة، ما في أشكال، لكن إذا كانت ملصقة ويصعب تمييز بعضها عن بعض، بعض الأصابع متراصة في الرجلين، الإنسان كلما يتقدم به السن نعم تصلب أطرافه، حينئذ يصعب عليه أن يميز بين أصابع رجليه، فالماء بطبعه لا ينسى ويدخل بين هذه الأصابع. فينبغي على هذا الحديث يجب تقييم ما بين الأصابع، والخطاب للجميع، لكن بالنسبة لصغار السن أمرهم سهل، لكن الكبار تجد بعض الناس أصابعهم مثل الحديد، نعم ما تقدمهم كيف اسمعك يرجع إلى الضعف، من ضعف ثم قوة ثم ضعف يرجع إلى هذا. المقصود أن تخليل الأصابع مأمور به في هذا الحديث، والأمر الأصل فيه الوجوب، فإذا كان الماء يصل من غير تخليل فمع ذلك نتأكد التخليل لعموم الأمر به، وإن كان لا يصل إلا بصعوبة فحينئذ يجب عليه أن يخلل بين الأصابع، لأن المقصود إيصال الماء إلى ما يجب غسله. وبالغ في الاستنشاق، وهذا من أدلة وجوب الاستنشاق، إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، فإذا بالغ الصائم في الاستنشاق لا يأمن أن يصل إلى جوفه شيء من الماء. والذين يقولون بعدم وجود الاستنشاق يقولون لو كان واجب المشرك للصائم ما يترك شيء واجب والاستنشاق احتمال أن يصل إلى جوفه شيء، لكن المقصود المبالغة لا أصل الاستنشاق، أصل الاستنشاق لا إشكال في وجوبه، المبالغة أيضا مطلوبة من غير الصائم، أما الاستنشاق هو مطلوب واجب على الصائم وغيره، والمبالغة فيه والقدر الزائد على ما يحصل به الواجب مطلوب من غير الصائم دون الصائم. ولأبي داود في رواية إذا توضأت تمضمض، وهذا أيضا من أدلة من يقول بوجوب المضمضة، والأدلة على وجوب المضمضة والاستنشاق كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنها بمجموعها تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. وعرفنا أدلة من يقول بالعدم وكيف نجيب عنها فيما مضى. نعم.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
نعم. عثمان رضي الله عنه ويصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أحيانا وبفعله أحيانا، يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلي لحيته في الوضوء، والحديث سنده لا بأس به للترمذي وابن خزيمة، وله طرق، له طرق تدل على أن له أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، فمن كان في صفته عليه الصلاة والسلام يخلل اللحية، ومن كان من كانت لحيته ليست بكثب، معنى أنها خفيفة يكفي تخليلها، أو لا بد من إيصال الماء إلى البشرة. نعم، لأن ما ظهر من مما يجب غسله فرضه الغسل، فرضه الغسل. أما من كانت لحيته كثيفة فيكتفي بالتخليل. وعثمان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، أحد العشر المبشرين بالجنة، مناقبه وفضائله أكثر وأشهر من أن تذكر. والحديث عموما دال على أن اللحية الكثيفة تخلل، وأما بالنسبة للحية الخفيفة التي لا تغطي البشرة فإنه يجب غسل البشرة، يجب غسل البشر، لأن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل. نعم.
وعن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
نعم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم الذي سبق في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بثلثي مد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل، ربع الصاع، ويزيد على نصف الكيلو بخمسين جرام تقريبا، مع أنه يختلف الوزن باختلاف المكيل، يختلف الوزن باختلاف المكيل. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد، كانت عادته المضطردة أن يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وهنا أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، يدلك ذراعيه. وهذا من حجج المالكية الذين يقولون بوجوب الدلك، دلك الأعضاء، الغسل واجب، لكن هل من مسمى الغسل الدلك، أو أن الغسل يتم بمجرد إيصال الماء مع تردده على العضو يسمى غسل؟ الجمهور يقول ليس من مسمى الغسل الدلك، ولذا يقولون غسله المطر ولا دلك معه. قد يقولون غسله العرق، إذا كثر العرق كثرة تجعله يتردد على العضو، وحينئذ لا يكون الدلك من مسمى. والمالكية يقولون لا يمكن نحصل الغسل إلا بالدلك، فيجبون الدلك، وهذا من حججهم، لكنه مجرد فعل لا ينهض على الوضوء. نعم، هو المستحب، استحب أن يدرك الإنسان هذا الحلو أو هذه الأعضاء المأمور بغسلها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هذا يدل على الاقتصاد في الماء، لأن الماء مال، وقد نهينا عن إضاعة المال، فالاقتصاد في الماء أمر مطلوب، والإسراف فيه كالإسراف في غيره، وإن كان مبذولا متيسرا أمره في هذه العصور المتأخرة، لكن كان الناس يعانون أشد المعاناة من جلب الماء، وما زالوا يعانون في بعض الأقطار، بعض المناطق يعانون من شح في المياه، والبلد كما يقول الخبراء مهدد بنقص المياه الجوفية. فعلى هذا ينبغي أن نمتثل مثل هذه النصوص الشرعية بالاقتصاد في كل شيء، وعلى وجه الخصوص الماء الذي يهدر منه الشيء الكثير من أجل أدنى سبب تجد الإنسان يشغل الدينامو من أجل إيش؟ يغسل سيارته. نعم؟ الدينامو لا يكفي أن يأخذ صوت الماء ويمسح السيارة، كل هذا لأن الماء متيسر بالنسبة له ولا يكلفه شيء وسعره زهيد، ولا يدري أن هذا محرم بأصل الشرع. والإسراف وإضاعة الماء المال عموما، والماء من أهم الأموال بل من أشد الأمور ضرورة بالنسبة للإنسان. قد يعيش الإنسان بدون أكل أحيانا إلى وقت قد يتحمل أطول وقت، لكن بالنسبة للماء الموت وعطش كثير. المقصود أن مثل هذه النصوص مما يجب امتثاله في الاقتصاد، وجاء النهي عن الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا ولا تبذر، ويدخل في هذا الماء من أولى ما يدخل، لأنه لصدد أن يتساهل الناس فيه، وهو بطبعه سريع التلف عند من لا يحافظ عليه، لمن لا يحافظ عليه يتركه يتسرب ويضيع، وهذا لا شك أنه من إضاعة المال وفي مخالفة النصوص المذكورة، والله المستعان. نعم.
وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ.
عنه عن عبد الله بن زيد راوي الحديث السابق أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذه لرأسه، غير الماء الذي أخذه لرأسه، معناه أنه يمسح أذنيه بماء غير فضل رأسه. أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح، لكنه وإن صح إسناده إلا أنه غير محفوظ، وإذا كان حديث غير محفوظ يكون إيش؟ شاذ، لأن الذي يقابل المحفوظ الشاذ، والذي يقابل المعروف المنكر. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، هذا هو المحفوظ مخرج في صحيح مسلم. لماذا لا نقول أنه مرة يمسح أذنيه بماء جديد، ومرة يمسح بماء هو ما فضل من مسح رأسه؟ لأن الأسناد الأول صحيح والثاني صحيح، هل في تعارض بينهما؟ ألا يحمل على التعدد أنه مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا؟ لماذا؟ ها؟ عبادة واحدة مرة اللي توصل مرة مرة توصل مرتين مرة توصل ثلاث. لماذا لا نقول أن اللفظ الأول الذي رواه البيهقي يدل على أن الأذنين تمسحان بماء جديد في بعض الحالات، ورواية مسلم تدل على أنها تمسح بفضل مسح الرأس في حالات أخرى. نعم هذا كلام. ولذا قال وهو عند مسلم من هذا الوجه، وهو عند مسلم من هذا الوجه. فلا يحمل على التعدد ولا يجوز حمله حينئذ على التعدد، لا بد من الترجيح، وما في مسلم هو الراجح. ولذا قال الحافظ وهو المحفوظ. وإذا كان أحد الوجهين محفوظا فالوجه الثاني يكون حينئذ شاذ، والشاذ هو ما يرويه الثقة. ولذا قال البيهقي هنا قال إسناده صحيح، ما يرويه الثقة مع مخالفة من هو أوثق منه، الذي في صحيح مسلم أوثق منه. فعلى هذا يكون ما في سنن البيهقي شاذ، وما في صحيح مسلم هو المحفوظ. الذي يقول الحافظ وذف ذودي ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه، وذف ذودي ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه. وعلى هذا تمسح الأذنان بما يبقى بالأصابع من بلل بعد مسح الرأس. والمحفوظ ومسح برأسه بماء غير فضلك. نعم لا بالنسبة للذنين لا بل يرجع يأخذ الأذنين ماء غير الذي أخذه لرأسه، هذا شاذ، هذا شاذ. المحفوظ مسح برأسه بماء غير فضلك، هذا محفوظ من هذا الوجه نفسه. نعم يعني جديد بدأ أن مسح رأسه. والأصل المحفوظ أنه غسل يديه للمرفقين ثلاثا، يبقى باليدين بعد غسلهما ماء، هل يمسح به رأسه أو يأخذ ماء جديد لمسح الرأس؟ ها؟ يأخذ ماء جديد، هذا ماء غير فضل يديه، غير باقي الماء الذي غسل به يديه. لكن إذا مسح أخذ ماء جديد لمسح الرأس، هل يأخذ ماء جديد لمسح الأذنين؟ لا ما يحتاج، لأن الأذنين من الرأس، الأذنين من الرأس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا الفرق بين قولكم يتأكد وقولكم يجب. يتأكد في الغالب إنما تقال في المستحب والسنة، السنة في مؤكدة، فتحرز من القول بتأثيم التارك، يقال يتأكد في هذا الأمر أن يفعل. وأما القول بالوجوب فهو يتضمن تأثيم التارك. ما ضابط اللحية الكفة؟ ضابطها ألا ترى البشرة دونها. في بعض النسخ في الحديث رقم 42 يأخذ الإذنين خلاف الماء الذي يأخذ الرأس، المعنى واحد، المعنى واحد لا يختلف. صفة تخليل اللحية ندخل أصابعه فيها، ندخل أصابعه فيها يعني فيها الماء. هل يجوز مسح الرأس مرتين من الأمام؟ يعني يأتي بجميع الصور التي وردت والاحتمالات التي ذكرت، مقصود السائل أن يأتي في مسح الرأس بجميع الصور التي وردت، مرة يبدأ من الأمام إلى الخلف ثم يعود، ومرة يبدأ من الخلف إلى الأمام ثم يعود، ومرة يبدأ من الناصية ثم يأتي إلى الأمام ثم يمسح مسحا واحدا الصور المذكورة وإن بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما هذا هو أوضح ما ورد في الباب. يقول هل مسح الأذنين واجب أم سنة كمثل مسح الرأس؟ لا شك أن مسح الرأس من فرائض الوضوء على الخلاف بين أهل العلم في قدر المنسوخ، وعرفنا أنه لا بد من استيعاب جميع الرأس والأذنان من الرأس، لكن لو تركهما لو ترك مسحهما كما لو ترك شيئا من رأسه. وكنا على مذهبه الذي يقول يجزي مسح بعض الرأس الربع الثلث شعرات لا يوجب مسح الأذنين، والذي يوجب استيعاب مسح الرأس والأذنين من الرأس يوجب مسحهم. وعلى كل حال الأمر فيه مؤخر. شمال المهم على المحفوظ، عرفنا أن المحفوظ هو الذي يقابل الشاهد، فإذا روى حديث من ثقة فكان الراوي ثقة وخالف من هو ثق منه فالحديث شاذ، وكذا لو تفرد من لا يحتمل تفرده حكم على مرويه بالشذوذ أو النكارة من أهل العلم ويقابل الشاذ المحفوظ. يعني إذا روى الثقة مخالفا من هو أقل منه في التوثيق والضبط والإتقان فإن يكون حديث الأوثق يكون هو محفوظ. ما أقل السترة، أقل السترة مثل مؤخرة الرحم، مثل مؤخرة الرحم ثلث ذراع. يقول هل المنهي عنه يقتضي التحريم فعله؟ إذا جاء الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي أنه التحريم، كما أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن إذا وجد التعارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة أو الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فالعبرة بالصارف. مسح ظاهر الأذن يكون بعد مسح الرأس، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بعد الرأس. يقول هل تتنجس اليد إذا لمست نجاسة مباشرة وإن كان من وراء حجاب؟ لا، من وراء حجاب لا يضر.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.